أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في حدثنا في الدرس الأول عن تطور التدوين الفقهي وأشكال التدوين الفقهي من حيث المنهج ومن حيث البيان ومن حيث المضمون، قسمناها إلى 24 قسما. ثم تحدثنا في المحور الثاني عن التطور التاريخي لتدوين الكتب الدراسية في الفقه والأصول، وتحدثنا تقريبا عن 16 كتابا. ثم بعد أن انتهينا من هذه المرحلة شرعنا من الحديث عن الاستنتاجات العامة التي يمكن استخلاصها من خلال رصد المتون الدرسية التي كتبت منذ القرن الرابع الهجري أو الخامس الهجري مع كتاب التذكرة للشيخ المفيد إلى يومنا هذا، وذكرنا مجموعة من الملاحظات لا حاجة إلى إعادتها. وصلنا إلى خامسا، في خامسا أيضا سجلنا بعض النقاط. تحدثنا أولا عن وجود تنامي ملحوظ في أصول الفقه المقارن في القرون الهجرية الأولى في مقابل انحسار مادة أصول الفقه المقارن في القرون الهجرية الأخيرة، لا سيما منذ بداية الحقبة الصفوية أو الفترة الإخبارية إذا أردنا أن نصنف تصنيفا سياسيا أو تصنيفا علميا. النقطة الثانية كانت عبارة عن ظهور أو تنامي التعقيد اللفظي في البيان الدرسي، والذي شاهدناه أول ما شاهدناه تقريبا مع الشيخ البهائي في كتاب زبدة الأصول كما تحدثنا في الدرس الماضي، لا حاجة للتطويل. النقطة الثالثة كانت تأثير أساليب البيان المتأخرة وليس المتقدمة، تأثير أساليب البيان المتأخرة في الكتب الدرسية في الفقه والأصول على الذوق اللغوي للطالب. أظن تحدثنا عن هذه النقطة وقلنا بأن هذه الكتب أو كثير من هذه الكتب، حتى لا يعني نطلق الكلام، كثير من الكتب الدرسية التي صنفت في القرون الأربعة الهجرية الأخيرة تترك تأثيرا سلبيا على الذوق اللغوي العربي عند الطالب، ومن مما يترك أثرا أيضا سلبيا على قدرته على الفهم الصحيح للكتاب والسنة. وذكرنا بعض التعليقات وربما بعض الأمثلة على هذا الموضوع. النقطة الرابعة كانت في هذا المجال، أظن وصلنا إلى هذه النقطة الرابعة صحيح؟ النقطة الخامسة؟ الرابعة، نعم. النقطة الرابعة وهي النقطة التي ذكرها غير واحد من الذين اشتغلوا على موضوع نقد المتون الدرسية الموجودة في الحوزات العلمية، وأشار إليها السيد الشهيد محمد باقر الصدر رحمة الله تعالى عليه في أول كتاب الحلقات. هذه النقطة هي عبارة عن عدم تدوين الكتب بين قوسين نسميها الدرسية لأنها لم تكن كتب درسية، عدم تدوين هذه الكتب لتكون كتبا درسية. لاحظنا عندما استعرضنا 16 أو 17 كتابا في الأصول والفقه مما اعتمد كمواد في الدراسة في مراحل السطوح العليا ومواد أيضا لدرس الخارج، كانت لاحظتم كيف أنه لم يكن ينقدح في ذهن أحد من هؤلاء العلماء الكبار أن يدون كتابا درسيا أصلا. لم يكتب الشيخ الأنصاري الرسائل ليكون مادة في التدريس، ولم يكتب صاحب الكفاية ليكون مادة درسية. ربما صاحب الكفاية توجد شبهة أنه كتب للمادة الدرسية، ولكن صاحب الرسائل أو حتى صاحب المكاسب أو غيرهم من العلماء ما كتبوا هذه الكتب لتكون مواد درسية أصلا. بحسب تعبير السيد الشهير كتبوها لأقرانهم، أصلا ما عم يخاطبوا طلبة، كانوا يخاطبون أشخاص مثلهم يقرؤون ويقدمون لهم نظرياتهم وأفكارهم، فيفترضون أن الطرف الآخر إن لم يكن مثلهم فلا أقل يوجد فاصلة بسيطة بينه وبينهم بحيث هو قريب من هذا الجو، ولم يأخذوا بالحسبان أن تكون هذه الكتب كتب درسية لطلاب مراحل مقدمات أولى أو ثانية أو ثالثة أو رابعة أو ما شابه ذلك. وهذه المسألة في غاية الأهمية، في غاية الأهمية طبعا باستثناء بعض الكتب التي ذكرناها مؤخرا ككتاب أصول الفقه للشيخ المظفر وكتاب دروس في علم الأصول للشيخ السيد محمد باقر الصدر وغيره، لكن بالإجمال العام واحدة من المشاكل أنها لم تكتب ككتب درسية. ومعنى أنها لم تكتب ككتب درسية أنها لا تحوي خصائص الكتاب الدرسي. يعني مثلا من أبسط خصائص الكتاب الدرسي أن تكتب مقدمة قبل كل درس، أن تكتب خلاصة في آخر كل درس، غير هذا أبسط شيء، يعني وضوح العبارة، وشفنا أنه ما كانت موجودة، وضوح العبارة، شرح المصطلح. أصلا هم بيجوا على البحث ومفترضين للقارئ فهمان المصطلح أصلا، لأنهم يخاطبون أشخاص علماء مثلهم كانوا، فما يعني من المعيب يجي يشرح له المصطلح أصلا، ما بالوا أنه عم يخاطب شخص حديث عهد بهذه المادة حتى يشرح له المصطلح، يفترضه عالم ويكتب له الكتاب وهو فاهم المصطلح أصلا. شرح المصطلح، وهذه مشكلة كبيرة جدا شرح المصطلح، لأنه يندر أن تجد كتاب أصولي يخصص قسما من الدرس أو قسما من الموضوع لشرح المصطلحات الأساسية في الموضوع، كما تفعل أنت الآن إذا أردت أن تكتب رسالة ماجستير، ما بيقولوا لك لازم تحط المصطلحات الموجودة في عنوان البحث، ولازم تفكك المصطلحات تشرح أهم المصطلحات التي تستخدمها في هذا الكتاب هذا، أو لما تكتب مقالة هناك شيء يسمونه الكلمات المفتاحية لأي مقالة، فإذا لابد أن تشرح المصطلحات، هذا أصلا ما موجود، لأن الطرف الكاتب لا يفترض أن الطرف الآخر مبتدئ في الدراسة حتى يأتي والله يشرح له المصطلح، سيضحك عليه العالم الآخر اللي عم تشرح له المصطلح، احنا عبرنا هذه المرحلة، لمن تكتب أنت هذا الكتاب؟ كل هذا بسبب ماذا؟ بسبب أنه ما كان في بالهم يكتبوا كتاب ليكون كتابا تدريسيا. من خسر في هذه العملية؟ خسر الطالب الذي فرض عليه أن يكون هذا الكتاب درسي، لأنه ليس كتاب درسي، لا مقدمة موجودة، لا خلاصة موجودة، لا عبارات موجودة، لا شرح المصطلح، لا الترابط بين المفاهيم بين الموضوعات، أصلا ما بقول له هذا الموضوع شو ربطه بذاك الموضوع إلا قليلا، مثل صاحب الكفاية كان يستخدم هذه الطريقة، وهذه من حسنات كتاب الكفاية مثلا يستخدم هذه الطريقة، وهذا محل النزاع. ولما يجي صاحب الكفاية ويتكلم ويعلق على الشيخ الأنصاري هو يعتبر أن القارئين للكتاب يفهمون محل النزاع ما هو، تبدلنا الله نحن نختلف في النقطة الفلانية وليس في النقطة الفلانية، ومن الجهة الفلانية وليس من الجهة الكذائية، مفترض أنهم يعرفون، بينما نحن نواجه مشكلة طالب مرات بيخلص بحث كامل ما بيعرفوها، نحن على عم نشاجر على ماذا يا أخي؟ احنا صرنا ساعة ساعتين ويوم ويومين واسبوع اسبوعين سوين معركة فيما بيننا، هذه المعركة على أي شيء كانت بالضبط، يشعر بشيء من التيه، فهذا بسبب أنه محل النزاع ما موجود. لذلك تلاحظ أنت أن الشيخ محمد رضا المظفر رحمة الله تعالى عليه كانت واحدة من أهم خطواته في كتاب أصول المظفر أن يضع عنوان تحرير محل النزاع. الآن راجعوا أصول المظفر تجده دائما يركز على هذه، لماذا؟ لأنه شعر أن الطالب يعاني من تحرير محل النزاع، لا يعرف أصلا نحن على ماذا نتشاجر، ربما يظن في مكان ثم يكون في مكان. هذه نقاط أساسية جدا يعني تؤثر بشكل أو بآخر على هذا الموضوع. أضف إلى ذلك الثمرة العملية، أصلا هو لا يذكر الثمرة العملية إلا إذا كان الموضوع مما فيه جدل بين الكبار في ثمرته العملية، مثلا بحث مقدمة الواجب في أن إثبات وجوبها الشرعي هل له ثمرة عملية أو ليس له ثمرة عملية، في خلاف، بعضهم يقول لا ثمرة عملية له، بعضهم يقول له ثمرة عملية كما بحثوا في محل. فبيان الثمرات العملية أحيانا تغيب عن الطالب المبتدئ ليعرف هذا البحث ما هو ارتباط، وقد تكون الثمرة العملية شيخنا فقهية، وهذه نقطة مهمة، قد بعض الإخوة عندما يدرسون علم الأصول بسرعة يقولون هذا المطلب ليس فيه ثمرة عملية، لا يشترط في الثمرة العملية في علم الأصول أن تكون فقهية، بل أحيانا تكون الثمرة العملية أصولية، يعني لمسألة أصولية أخرى لها ثمرة عملية فقهية، وهذا موجود كثيرا في أصول الفقه، قد للوهلة الأولى أنت ترى أن هذا البحث مسألة أصولية محضة ليس له ثمرة عملية. مثلا سأعطي مثالا بحث الموضوع المعنى الحرفي، وليس له، ربما أنت تقول مثلا ما هو ثمرته العملية في الفقه، يعني أنا بعد حتى الآن ما فاهم، بينما هو ثمرته العملية كما درستم في الكفاية في بحث الوجوب المشروط، أو الواجب المشروط. هناك أصلا خلاف الأساتذة بين صاحب الكفاية وبين شيخ الأنصاري في أن في جرائم التقييد على الهيئة وعدم جرائم التقييد على الهيئة، لأن المعنى الحرفي الموضوع له جزئي أو الموضوع له عام، وهذه التفاصيل التي ربطت هناك في بحث الواجب المشروط وترتب عليها أثار كثيرة عند صاحب الكفاية عند الشيخ الأنصار. فإذا توضيح الثمرة العملية أيضا مطلب بالنسبة للطالب قد لا يلتفت إليه للوهلة الأولى، وقد تكون فقهية وقد لا تكون فقهية، قد تكون أصولية تقع واسطة لثمرة عملية أخرى هي الثمرة الفقهية. فكل هذه المسائل يعني هناك ضرورة. أضف إلى ذلك مثلا بعض التطبيقات اللي هي ملحقة بالثمرة العملية، الطالب يحتاج إلى تطبيقات، يعني مثلا يأخذ الدرس يطبقه في موردين ثلاثة، تعطيه أنت مثل فرض على البيت، أنا تقول له هذا مثلا كيف تطبق هذه القاعدة في المسألة الفقهية الفلانية، بل في هذه القاعدة نطبقها من هذه الناحية أو من تلك الزاوية. فإذا التطبيقات أيضا هم غفلوا عنها، لماذا؟ لأنه لا يتناسب يتكلمون مع علماء أمثالهم يلو تعطيك أنا وتعطيك تطبيق، قل هذا التطبيق مولانا ويسوي لنا يسوي له امتحان. فإذا هذا مثلا موضوع التطبيقات، إضافة إلى أسئلة في آخر الدرس، أسئلة مع الخلاصات تكون في آخر الدرس لتمرين ذهن الطالب، كل هذا وأمثاله، إضافة طبعا إلى استخدام أسلوب التشجيري، لأن هذا الأسلوب جدا مهم. الترقيم 1 2 3 تحت الثلاثة في عنا ألف باء جيم، تحت الجيم في عنا 1 تنوين 2، هذا الأسلوب الترقيمي يسهل على الطالب أن يعرف هذه المسألة في أي نقطة من أي دائرة من أي مربع. أما بالنسبة للعالم هذه الأشياء يعتبرها مثلا يعني واضحة لأنه هو مهيمن على المطلب وله سلطنة على هذا المطلب، فلا يحتاج إلى أن توضح له هذه العمليات الترقيمية التي تجري لأمثالنا من الطلبة مثل هذه الأمور. فكل هذا خسره الطالب المسكين مع الأسف الشديد، لا لأن المؤلف قصر، فإن المؤلف لم يقصر، وإنما لأن الظروف شاءت نتيجة موقعية المؤلف وجدارة الكتاب شاءت أن تفرض هذا الكتاب كتابا درسيا، لأنه ما كان في عندنا كما قلنا في الدرس الأول ما كان في عندنا وحدة في الحوزة، وحدة تخطيط لكتابة مناهج درسية، فلأنها كانت غائبة ما كانت متداولة، من باب البدل الاضطراري جاءت الكتب هذه كونها الكتب الأفضل والأرقى في هذا المجال. هذه أيضا ملاحظة لاحظناها مع الكتب الدرسية، ووجدنا كيف أنها تترك آثارا أساسية في مجمل دراسة الطالب في مرحلة السطوح العليا وبدايات مرحلة الخارج أيضا، يعني ممكن أن تترك آثارا أكثر من هذا أيضا، هذا يكفي. النقطة الخامسة التي لاحظناها عندما كنا نستعرض المسلسل الكتب الدرسية عبر التاريخ في الفقه والأصول خاصة طبعا، هو استخدام، وهذه النقطة طبعا ناتجة عن السبب نفسه الذي في النقطة السابقة كما سوف أشير، استخدام أسلوب المجادلات دون وصول إلى نتيجة حاسمة. طبعا هذا في بعض الكتب، عندما نضع هذه الملاحظات نقصد بعض الكتب، يعني أغلب الكتب ربما ملاحظة تجري على بنحو التبادل والترديد كما يقول صاحب الكفاية، يعني ملاحظة قد تجري على 9 كتب، ملاحظة أخرى قد تجري على 9 أخرى، يعني دير بالك. هذا الأسلوب أكثر ما يمتاز به، طبعا هذا الأسلوب مثلا لا يرد على الشيخ صاحب الكفاية بالمناسبة، لأنه رجل واضح يقول رأيه ويحسنه وفي عنده اطمئنان وعنده جلاء بالرؤية، ويقول لك أنا هذا رأيي، وبه يظهر فساد ما قاله زيد وعمرو وبكر وخالد وخلصنا والنقطة على السطر وتعال مر موضوع جديد. صاحب الكفاية واضح. أما الشيخ الأنصاري يستخدم هذا الأسلوب كثيرا، وهذا الأسلوب في مناهج التربية والتعليم مضاره أكثر من فوائده، وهذا ليس عيبا للشيخ الأنصاري، لأن الشيخ الأنصاري لم يكن يكتب هذا الكتاب لأنه كتاب درس. ماذا أقصد بهذا الأسلوب؟ أنتم جميعا قرأتم كتاب المكاسب لشيخنا الأنصاري، وقرأتم أيضا كتاب الرسائل للشيخ الأنصاري. طريقة الشيخ الأنصاري واضحة، الشيخ الأنصاري لا يسير على خط مستقيم حتى تصل إلى النتيجة، تذهب قبل أن تصل إلى النتيجة تعود إلى نقطة البداية على أساس أنها النتيجة، ثم بعد ذلك ترجع إلى تلك النقطة. وخطوطه في البحث عادة متعرجة، ليست مثل مثلا صاحب الكفاية، وليست مثل السيد الخوئي وضوح ينتقل من خطوة إلى خطوة إلى خطوة إلى خطوة في طمأنينة، في إلى هذا واضح الفساد، هذا ضعيف لكذا وكذا، هذا كذا، خلصت أمور سهلة واضحة. طريقة صاحب الشيخ الأنصاري ربما أحيانا يكون سبب هذه الطريقة خلاقية الذهن، بحيث مش قادر يضبط قلمه، يعني ممكن هذه لا تستغربها، يعني ممكن واحد من كثرة ما تجي أفكار يعني تأتي الفكرة ثم بعد ذلك يراجع، وممكن تكون أيضا بسبب كون الكتاب ما تم تبييضه، يعني ما تم بقي مسودة، ما تم إعادة استنساخه مرة أخرى من قبل المؤلف لإعادة تنظيمه، كمان هذا ممكن، كل شيء وارد. لكن أنت إذا مشيت مع صاحب المكاسب وصاحب الرسائل ستصاب بهذه المشكلة. طالب ماذا سيكون؟ لن يشعر بوجود طمأنينة في نتيجة معينة، وهذا له مردود سلبي جدا. يعني كان من الضروري أنك إذا تريد تقرأ من خصوصا في بدايات مثل هذه العلوم الاستدلالية لا تأخذ انطباع أن هذه العلوم تلقيك في بحر من التذبذب والشك. يعني هذا الانطباع سلبي جدا على نفسية الطالب. يعني يجب على الطالب أنه إذا أردت أن تربيه تقول له الخطأ، يعني إذا أردت قل له الخطأ لكن بشكل يطمئن له، أفضل من أن تقول له الصواب بطريقة يبقى فيها مذبذبا. هذا يساعد الطالب على أن تكون عنده وضوح رؤية، يكون عنده قاطعية، لا يبقى رجل متذبذب. بعد أن انسحب الإخباريين من الإخباريون من الساحة في بدايات القرن الثالث عشر الهجري وجاء التيار الأصول الجديد قبل مجيء الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، يعني بين سنة 1205 للهجرة وفاة الشيخ البهبهاني و1281 للهجرة وفاة الشيخ الأنصاري رحمة الله عليهما، هذه الفترة هي ما يعرف بعصر الانسداد، هي الفترة التي ظهر فيها القائلون بالانسداد. في هذه الفترة من شدة ما أشكل الأصوليون الانسداديون على الإخباريين، الإخباريين ناس مطمئنين حاطط رجليه بالمي الباردة، بتعبيرنا العامي بتعبير المصريين حاطط في بطن بطيخة صيفي، فهذا مرتاحين، كل شيء يقيني، الدلالات يقينية، الأسانيد كلها يقينية، أصلا ما في خطأ في كتاب من كتبنا، كله مرتاح مطمئن، ترى حالة جيدة هذه بالمناسبة من الناحية النفسية. إجا هذا الأصولي يريد يقول لهم لا يا جماعة، ليست الأمور بهالطمأنينة، ترى في إشكالات، الأسانيد فيها مشاكل، النسخ فيها مشاكل، تعارض بين الروايات موجود، هذا اللي سواه الشيخ البهبهاني في كتابه في رسالته المعروفة برسالة في الاجتهاد والأخبار التي أدرجت في كتاب الرسائل الأصولية المطبوع الآن، وبدأ يحشد لهم تشكيكات حتى ماذا يهز هذا البنيان اليقيني الذي كان عندهم. هلا الشيخ البهبهاني الله يرحمه يعني أراد شوية هذه البنيان بعد شوية يعني يخرجوا من حالة البناء يعني الصلب، لكن ما أراد أن يهدم البنيان، لكن لأجل سريان هذه النزعة في مقابل الإخباريين صار في حالة هائلة من التشكيك، بحيث قالوا لا يمكن الوصول إلى يقين في الدين، بحيث قالوا لا يمكن الوصول إلى يقين في الدين. حتى الشيخ البهبهاني في بعض عباراته يقول أغلب الأحكام الشرعية ظنية، حتى الشيخ محمد باقر الصدر في كتاب اقتصادنا يقول 5% من الأحكام يقينية والباقي غير يقيني. طيب الانسداديون تلامذة الشيخ الوحيد أفرطوا، بعضهم طبعا ليس كلهم، بعضهم أفرط إلى الشيخ جعفر كاشف الغطاء و1227 متوفي، يعني الجيل ما بعد الوحيد البهبهاني، جاء وفي نص قوي وعنيف شن هجوما على الانسداديين وقال لهم أنتم قدمتم المذهب الإمامي على أنه مذهب لا يقين فيه، أصلا لا تشعر بطمأنينة معه، وين ما تروح 50,000 إشكال، 30,000 شبهة، 40,000 مسألة توجب الشك والارتياب، فأنتم ماذا فعلتم؟ يعني أخرجتمونا من يقين، هذا تعبيري أنا ليس تعبيره، أخرجتمونا من يقين الأخباريين الذي كنا ننام مرتاحين عليه، أدخلتمونا في ظنكم الذي لا يجعلنا نهدأ في مكان ما، إلى أن جاء الشيخ الأنصاري وفي الرسائل أنهى قضية يعني طوى صفحة دليل الانسداد وانفتحت يعني علم الأصول انفتح على عالم جديد. هذه الفترة فترة مقلقة، تصور أنت كطالب أربيك أنا على منهج الانسدادي، كيف راح تطلع في تقديرك في منهج الانسدادي؟ أنت الآن أمام تصورات، هذا محتمل وهذا محتمل وهذا كذا وهذا يرد عليه وهذا هم يرد عليه، إيه في ثالث، إيه في ثالث هم يرد عليه، ما في واحد لا يرد عليه، كله يرد عليه، الأول الذي دافعنا عنه أو ردنا عليه أكثر مما دافعنا عنه، والثاني الذي دافعنا عنه أكثر مما دافعنا عن الأول أو ردنا عليه أيضا بنفس القدر. يقولون من باب الكلام يجر الكلام، يقولون السبب في ظهور حركة الصحفة القديمة في بلاد اليونان في القرن الخامس والسادس قبل الميلاد هو عمل المحاماة، أحد أسبابه عمل المحاماة، المحامي اللي كان يجي إلى المحكمة هذا إذا قلت له أنا أكبر مجرم بالعالم وهذه الوثائق التي أدانوني بها، بيجيب الوثائق وبلش هذا اللفظ لا يدل وهذا كذا وهذا بيجيب له حيلة. فراجت مهنة المحاماة رواجا هائلا في العصر اليوناني القديم، بحيث صار المثقف اللي هو المحامي، لأن المحاماة هي الوجه الثقافي للبلد، بحيث صار المثقف إذا تعطيه أي قضية يقول لك أستطيع إبطالها أو أستطيع إثباتها. هي فن يعني، ليست علم أصلا، هو فنون صارت أقرب من أن تكون علما. فلما وصلوا إلى هذه المرحلة دخلوا في عصر الشك وفي عصر الصفصفة. هنا نفس الشيء، عندما تربي أنت الطالب على أن النظريات ثلاثة، الأولى 10 أدلة لها وعشر مناقشات، والثانية 10 أدلة وعشر مناقشات، والثالثة 10 أدلة وعشر مناقشات، ثم لا يعرف طالب، تروح أنت إلى الأولى تشكل عليها، ثم تذهب إلى الثانية تشكل عليها، ثم ترجع إلى الأولى تدافع عنها ثم تشكل عليها، ثم تذهب إلى الثالثة تدافع عنها ثم تشكل عليها، فسيشعر الطالب بشيء من التوتر وشيء من عدم الوضوح. هذا الأسلوب الذي استخدمه شيخنا الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، أسلوب المجادلات المفتوحة على جميع الاتجاهات دون وصول إلى نتيجة حاسمة في كثير من الأحيان، يعني لولا الإجماع اللي هو نسفه في الرسائل، لولا الإجماع الذي هو نسفه في الرسائل لما شعرت أنه يعطيك نتيجة في المكاسب. يعني شيخ الأنصاري في المكاسب أحيانا من شدة ما المسألة يعني تتعقد أمامه يقول فإن تم إجماع على هذه فهو وإلا فلا، على طريقة الشيخ سيد محسن الحكيم أحيانا في المستنسك. يعني الإجماع شوية كان يعطي شوية طمأنينة يعني خفيفة، مع أنه في الرسائل لم يبقي له، قال الإجماع المحصل غير حاصل والمنقول ليس به حجة. إذن هذا الأسلوب أيضا ترك أثر، ليس فقط الشيخ الأنصاري، حتى السيد الشهيد الصدر أحيانا في كتاب دروس في علم الأصول أوقع الطالب من وجهة نظر الشخصية، قد لا يقبل الإخوة لأنه دائما كل واحد عنده أنصاره، من وجهة نظر الشخصية أيضا أوقع الطالب في ارتباك. يعني مثلا بدل أن يبني في الحلقة الأولى مثلا لنفرض على مسلك جعل العلمية والطريقية، ثم يقول النتيجة كذا على هذا المسلك دون أن يخبرنا أن هناك مسلكا آخر، ويأتي في الحلقة الثانية ويشرح مسلكا آخر ويخبرنا النتيجة بناء على ذلك المسلك، هذه الطريقة ما فيها مشكلة. ماذا فعل؟ جاء ذكر المسالك الثلاثة مثلا في موضوع ما، ثم أعطى نتيجة على هذا، ثم أورد عليه، ثم ترك الطالب، قال له بعدين بالحلقة الثانية أنا شاء أكمل لك الموضوع. هذه الطريقة أيضا يعني توقع الطالب أيضا في شيء من اللاوضوح، يعني لازم يخلص الحلقة الأولى عنده مجموعة من النتائج واضحة صارت عنده. ما يشعر الطالب أن هناك شيء معلق، دائما الشعور بأن هناك شيء معلق يعني لم نحسم شيئا بعد، يعني لم نحسم شيئا. نحن لا نريد أن نوقع الطالب في دغمائية، لا نريد أن نجعله إنسان يجزم بسرعة، كمان هذا خلل، لكن لا نريد أن نجعله يقول الفكرة الفلانية بعد في بالحلقة الثانية لحتى نحسمها، ثم لما نروح السنة القادمة للحلقة الثانية كمان بعد ما حسمت يلا بالحلقة الثالثة، ثم لما نروح للحلقة الثالثة كمان مرة ثالثة بأن ما حسمت وإن شاء الله الحاسم راح يكون في الخارج. في الخارج أيضا هذه الطريقة من وجهة نظري البسيطة يعني لا تقل عن، ليس لا تقل ولكن لا تخلو أيضا من شيء من الإرباك. كان بإمكان السيد أن يقول هذه النتيجة وفق هذا المسلك خلصنا، فيشعر الطالب أن النتيجة وفق هذا المسلك مستقيمة في انسجام بين البناء والمبنى، ما في مشكلة. ثم في الحلقة الثانية يعرفه على مسلك آخر ويقول له فيه أيضا نتيجة وفق هذا المسلك تختلف عن النتيجة وفق المسلك الآخر، أيضا هذه كان يمكن أن تحل ويعني ترتفع المشكلة. نقطة ثالثة أيضا بنفس هذا الإطار هو ما فعله الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه. الشيخ المظفر كما شرحنا في الدرس ما قبل الماضي، كتابه تقريبا 80% منه تعبير عن مدرسة أصولية واحدة وهي مدرسة المحقق الإصفهاني، لأنه هو تلميذ المحقق الإصفهاني وكان معتقدا بأفكاره. هذا أيضا كتاب درسي يعتمد على مدرسة واحدة، مشكل. أيضا كتاب درسي بطريقة يعني يجتزئ المطلب ويعتمد فقط على مدرسة واحدة، مشكل، لأن المفروض بالكتاب الدرسي أن يطلعك على جميع الاتجاهات ويدلك على ما فيها من عناصر قوة ومن عناصر ضعف ويميل بك نحو واحدة منها، ما في مشكلة. لكن أن يكون كتاب درسي يعيش معه الطالب بدايات تكونه وينسجم ويبنى ذهنه على نمط تفكير واحد وهو نمط المحقق الإصفهاني أيضا مشكلة، لا سيما أن هناك خلاف جذري بين المحقق الإصفهاني وبين الآخرين في هذا المجال. هذه أيضا نقطة خامسة لاحظناها ونحن نتتبع الكتب الدرسية التي صنفت في هذا المجال. نقطة السادسة، غياب الدرس الرجالي والأصولي عن بعض الكتب الفقهية، الكتب الدرسية نتكلم عن بعض الكتب الفقهية. هذه واحد واضح عمله، بل حتى غياب الدرس الرجالي عن دروس بحث الخارج. يعني أنت لو فتحت كتاب المكاسب وهو 6 مجلدات بطبعته المحققة ويمثل أوسع بحث لكتاب البيع في حينه، كم مرة كلنا درسنا من المكاسب إلى الخيارات، كم مرة سوى الشيخ الأنصاري معالجة رجالية أو تحدث عن سند أو علم الطالب كيف يتعامل مع الجهة الصدورية للحديث، وهي جهة أساسية في الاجتهاد الفقهي وهو أصولي وليس بإخباري. هو الشيخ الأنصاري في مسألة أصحاب الإجماع أنه هو يميل إليها، طرحها في كتاب الطهارة وعلى ما أذكر في مكان ما في كتاب المكاسب، وين يعني ذكر قليل جدا متفرقات أشار إليها، وما يقول وهذه مع ضعف السند تنجبر، لكن كيف ضعف السند؟ الوجه بيان يعلم الطالب هذه الجهة. الجهة نحن في الاستدلال عندنا 3 جهات كما درسنا في الأصول، عندنا جهة الصدور التي يعبر عنها السند وعلوم السند هي التي تتكفل إثبات جهة الصدور، وعندنا أيضا جهة الدلالة وعلوم فقه الحديث وفقه القرآن هي التي تثبت لنا جهة الدلالة، وعندنا يعني حيثية الصدور وحيثية الدلالة وحيثية الجهة، يعني كونه قد خرج بنحو الجد لا بنحو التقية. عندنا 3 حيثيات، ما فيك أنت تجتهد في مسألة فقهية إذا ما أثبتت في النص 3 حيثيات له: صدوره أنه صدر، وأنه يدل على معنى ونحدد معنى، وأن دلالته على هذا المعنى بنحو الإرادة الجدية لا بنحو الصدور تقية مثلا. طيب هذه 3 جهات أساسية. الآن إذا فتحت المكاتب، إذا فتحت اللمعة أيضا اللمعة، إذا فتحت مثلا أي كتاب من الكتب الفقهية التي الشرائع، لا أجد جهة الصدور في الحديث ظاهرة، أجد تحليل للمتن لكن لا أجد جهة الصدور. هذا النقص، يعني الطالب عم بمر 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات غائب تماما عن ارتباط الفقه بالرجال. هذا نقص أساسي على غياب الدرس الرجالي. بل حتى تفضل. ها؟ سبب ذلك أنه علم الرجال لم يكن حاضرا بقوة في غير واحد من الفترات الزمنية. لأن تلاحظوا الذين ألفوا في علم الرجال من علمائنا، قل الذين ألفوا في علم الرجال من علمائنا ممن كانوا فقهاء متصدين للمرجعية الفقهية، إلا أن تأتي إلى عصر السيد الخوئي وسيد البروجرسي. ولأنهم كانوا فقهاء متصدين للمرجعية الفقهية ولهم تلامذة فقهاء، راجع علم الرجال في أوصاف تلامذتهم ومدارسين. بينما سابقا الملا علي كني، الملا علي كني سامع أنت بالفقه؟ سامع اسمه بالفقه؟ بالفقه مش بالرجال، ما سامعين اسمه. عبد النبي الجزائري ما نشوف اسمه بالفقه، ما عنده نظريات فقهية. علامة المامقاني صاحب الكتاب الضخم ما شاء الله، سامع اسمه بالفقه؟ لا. العلامة النمازي سامع اسمه بالفقه؟ أحسنتم. العلامة التستري صاحب القاموس. كأنما علم الرجال كان يمشي إلى جانب الفقه، وكان متخصصوه فقهاء في ثبوتا، لكن مش فقهاء إثباتا، يعني مش بارزين كتبهم الفقهية. هذه كانت نقطة. هلأ نعم في عصرنا هذا العصر ذهبي بالنسبة لعلم الرجال عندنا كشيعة إمامية، يعني هذا عصر ذهبي، لأنه صادف أن الذين برزوا في الرجال هم نفسهم كانوا فقهاء ومرجعيات دينية ولهم حضور في الساحة. فأعتقد هذا سبب أساسي كان حاضر. التخصص الرجالي ما كان موجود كثيرا في الأوساط، لا سيما في العصر الإخباري، الإخباريون كانوا يهاجمون علم الرجال في العصر، طبعا بنسبة كبيرة منهم في العصر ما بعد العصر الإخباري. نظرية جبر الخبر الضعيف بعمل المشهور، وهن الخبر الصحيح بإعراض المشهور، وهالقضايا هذه كلها خففت الحاجة إلى علم الرجال، رغم أنه يحتاج إليه لكن خففت الحاجة إلى علم الرجال، ربما لهذا انسحب. كذلك الحاف الأصول، يعني نحن مثلا في كتاب اللمعة ما تجد المباحث الأصولية موجودة، ما تجد ارتباط المسألة الفقهية بالمسألة الأصولية، وهذا أيضا نقطة ضعف أساسية. وهذا الأمران هما اللي اشتغل عليهما الشيخ الإيرواني حفظه الله تعالى في كتاب دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي. الشيخ الإيرواني أهم نقطتين يبدو أنه أصر على أن يتفادى يعني الوقوع فيهما هي غياب الدرس الرجالي عن الاجتهاد الفقهي، وغياب الدرس الأصولي عن نفس عملية الاجتهاد، بحيث لا يصير هي علوم منفصلة. أصلا هذه علوم مندمجة مش علوم منفصلة، هي مع بعض تجي. فلذلك استخدم كثيرا من الأبحاث الرجالية في كتابه وكثير من الأبحاث الأصولية. فهذه النقطة الضعف لعل أول في تقديري في حسب الكتب الدرسية التي بين أيدينا، ربما يكون أول من التفت إليها هو الشيخ الإيرواني، أو التفت إليها عمليا، ربما يكونون التفتوا إليها نظريا لكن لا أقل هو عمليا راعاها، وجزاه الله خيرا في هذا المضمار. هذه النقطة السادسة. النقطة السابعة البسط. هذا مو البسط والمقام على الرياضيات، البسط والتوسعة. هذا الإشكال يرد على دروس البحث الخارج، بعدين رح نجي إن شاء الله بالتدريج كل شيء رح يقترب شوي شوي، ويرد على الكتب بعض الكتب الدرسية. البسط والتطويل، يعني مولانا العزيز في فرق بين المحقق يريد أن يستعرض جميع النظريات ويحسم الآراء فيها ويناقش هذه ويناقش تلك ويصل إلى نتيجة حاسمة، وبين واحد عم يعطي درس. الدرس لا يقوم على البسط والتطويل بحيث تستوعب تمام الآراء وتمام أدلة الآراء وتمام المناقشات التي سجلت على هذه الآراء. هذا ليس درس، هذا أنت بينك وبين نفسك كباحث كعلامة كمرجع كفقيه كأصولي ممكن، ما في مشكلة، شيء يرجع لك. لكن في التدريس ليس من أساليب التدريس أن تبسط إلى الحد الطالب مسألة صغيرة واحدة يعني يعيش معها أياما وليالي. أو كما كان يقول السيد محسن الأمين رحمة الله تعالى عليه في أعيان الشيعة، يقول كان الشيخ حبيب الله الرشدي رحمة الله تعالى عليه من المعروفين بالبسط والتطويل في الدرس، في درس الخارج، حتى أنه بقي في تعريف البيع أشهرا عدة، أشهرا عدة في تعريف البيع. يعني هذا الطالب اللي يريد الآن يبقى في تعريف البيع أشهر عدة، صحيح أنت يمكن عمقته شوي، بس بالمقابل أيضا يعني تخصص في البيع. هذا يمكن يروح إلى باب الإرث، يجوز مقدمات بحث الإرث ما بيعرفها. ككثيرين من الطلبة لا يعرفون شيئا عن الإرث، وإذا سألته مسألة بسيطة في الإرث يضطر إلى أن يراجع الرسالة العملية لغياب هذا البحث عنا أصلا. وكثير من أبحاث أطعمة وأشربة وين يشتغل وإلى آخره. فالبسط والتطويل ليس من الأساليب التعليمية، من الأساليب البحثية ربما يكون، لكنه ليس أسلوبا تعليميا. وهناك فرق بين التعليم والبحث. في التعليم عليك أن تأتي بأمهات الآراء الأشياء المشيرة وتمر تذهب، لا تطويل ولا خلاصات كراريس، لكن في البحث ربما تحتاج الأمور إلى تطويل في هذا المضمار. النقطة الثامنة نعم تقريبا نعم تنسجم. طبعا في دورات أصولية أطول، السيد الخوي ما كان طويل نسبيا، يعني ما كان في، يقولون دورته الأصولية كانت مثلا من حيث السنوات 6 إلى 7 سنوات على ما يقال، لكن الآن في بعض الأساتذة الكرام حفظهم الله تعالى بلغت دورته الأصولية 16 عاما، وبعضهم أكثر من 16 عاما. ربما كمان هذا وجه وجيه، لا بس. فإذا أيضا هذا ربما، فأنا لا أتكلم عن تطويل علم الأصول أو اختصاره، هذا بحث آخر، هناك وجهات نظر بهذا الموضوع. لكن أتكلم عن التدريس في مقام التعليم، هل نعطيه كل شيء أو نعطيه أمهات الأشياء؟ وكما قلنا في الدرس الأول في النظرية التعليمية اليوم، أنت المطلوب أن تعطي هذا الطالب مفتاح، تقول له تفضل هذه الغرفة افتح الباب، بس تعطيه المفتاح يصبح في يده ويعرف كيف يفتح الباب، خلاص كافي، هو بيروح بيكمل. بعمرك شفت واحد أنت في شفت في 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 الجامعات بدرسوهم دورة كاملة في الرياضيات، يعني من أول ألف باء رياضيات إلى آخر مسألة، أصلا هو في كتاب دورة كاملة على طريقة علم الأصول مثلا؟ ما في، لأن هو يهمه أن يعطيه بحيث ذهنه يصبح بمستوى قدرة التفكير الموجودة في كتاب المكاسب، يعني تصبح انتقالاته الذهنية بحجم هذا النوع من الانتقالات الموجود في كتاب المكاسب، بس يصبح خلاص كافي، مش مطلوب تعطيه كل صغيرة وكبيرة في هذا الموضوع. النقطة الثامنة وهي نقطة مهمة، مراعاة تطور الدرس الفقهي والأصولي. هذه نقطة مهمة يعني في غاية الأهمية في هذا المجال. أول من رأيته أشار إلى هذه النقطة، نحن عندما يعني مقتضى الأمانة التي لم يعتد عليها كثير من الطلبة، مقتضى الأمانة أن ينقل الإنسان الأفكار، لا هذه النقطة مهمة جدا، أنا لا أقول ذلك مزاحا يعني، لا، لأن هذه الظاهرة بتنا نؤاخذ عليها، نقل صفحات بأكملها من أشخاص ثم عدم تدوين المصدر، بل نقد الفصول في شخص قدم بحث إلى جسور الشيخ الطوسي وهذا البحث أنا عادة يعني أعمل في إطار تقييم الكتب والمقالات التي تقدم للشيخ طوس، فيرسلون أحيانا بعض الكتب. شخص كاتب كتاب في موضوع ما، عندما قرأ المقوم الكتاب الفصل الأول قال يا عمي هذا أنا هذا قاري، أنا وين قاري ما بعرف، بس هذا النصوص ليست غريبة عني. مشى في الفصل الأول، ذهب للفصل الثاني، أيضا هذا في مكان آخر قرأته في مكان آخر، لكن أين ما بعرف. بعدين راح الذهن وإجا تذكر أن هذا الفصل الأول بأكمله هو مقطع من كتاب لطه حسين، نسيت الآن ما هو الموضوع، من كتاب لطه حسين. لما تمت المطابقة بين الكتاب وبين الفصل الأول هو نفسه. يعني مثلا أحيانا شوية خلي هذا مثل هذا اللي قرأ حافظ محاضرة الشيخ الوائلي وعمره 20 سنة، ثم قال لهم نحن قبل 20 سنة قلنا هذا على هذا المنبر، وما كان بعد ولد قبل 20 سنة، سوى حافظ المحاضرة يعني. فهذا كثير، وظاهرة ما يسمى بالسرقة يعني طبعا مع التحفظ من التعبير يعني بما يليق، لكن هو هذه التسمية المعروفة، هذه ظاهرة تروج وتكثر ولها أمثلة كثيرة وينبغي الانتباه إليها. لذلك الإنسان دائما مقتضى الأمانة، ولو قالوا له بأنك كثير النقل لأنه بيعتبروها عيبة، لكن أنت عندما تطابق يعني الكتب مع بعضها البعض تنكشف لك أشياء ما كان يمكن لها أن تنكشف بدون هذه المطابقة والمراقبة. على حال واحد ضروري يعني الفكرة التي ليست منه أن يقول رأيتها في المكان الفلاني. أول من طرح هذه الفكرة هو السيد الشهيد الصدر، قال بيجي الطالب، يأتي الطالب في بالأصول، هو كان يتكلم في الأصول في مقدمة الحلقات، بيجي بيقرأ الكفاية، آخر كتاب الكفاية عنده، كان عنده القوانين، معالم القوانين الرسائل والكفاية، هذه الكتب التي كانت معتمدة في النجف قبل الثورة الإسلامية، 4 كتب. طب آخر شيء الكفاية، متوفي صاحب الكفاية متى؟ 1329 هجري. طيب بين صاحب الكفاية وبين 1970-75 في 3 من الأعلام الكبار، وكل واحد منهم له مدرسة في الأصول، محقق العراقي والمحقق النائيني والمحقق الإصفهاني. هذا إذا بدنا نحسب السيد الخوئي باعتبار كثير يحسبونه عندما يتحدثون عنه يقولون مدرسة الميرزة، فيحسب على مدرسة الميرزة. إذا ما بدنا نحسب رابع في عرضهم على مستوى الأصول. طيب إذا درس الطالب ما كان موجودا قبل سنة 1329 للهجرة، طيب هل 50-60 سنة أين يذهب بها؟ يخرج إلى بحث الخارج، يطل برأسه على دروس بحث الخارج ويسمع الإصفهاني، وهو بحياته ما سامع شو قال إصفهاني وشو موضوع النائيني وشو مثل هذا مسلك الجهة العلمية الطريقية، شو هذا مسلك الجهة العلمية الطريقية، ما يعرفه، ما يعرف تأثيرات هذا المسلك على بحث الإمارات والأصول وعلى مسائل كثيرة في باب الحكومة والورود. طيب فيتوه الكتاب الدرسي من وجهة نظر السيد شهيد لازم يراعي التطور من آخر كتاب درسي والتطورات التي حصلت بعد هذا الكتاب، لازم يجي كتاب درسي يتضمن هذه التطورات الجديدة التي حصلت خلال مثلا نصف قرن. هذا مهم جدا حتى الطالب إذا أخذ هذه الكتب وطلع إلى بحث الخارج يعرف أنه ما هو موجود. ولذلك السيد الشهيد أكثر تركيزه في كتاب دروس في علم الأصول على نظريات 5 من العلماء، 6 من العلماء معذرة، الشيخ الأنصاري، صاحب الكفاية، المحققون 3، والسيد الخوئي. فهذه 6 علماء كان تركيب باعتبار هؤلاء اللي يمثلون حقبة المتأخرة إلى زمانه، طبعا إضافة إلى بعض مساهماته هو شخصيا. طيب هذه الملاحظة مهمة جدا. هلأ نحن نستفيد من الملاحظة حتى نحكي عن الفقه والأصول اليوم، وهذه الملاحظة قبل 35 سنة. طيب هل 35 سنة ما تطور الفقه، ما تطور الأصول بحيث صرنا بحاجة إلى كتاب جديد أجدد من دروس في علم الأصول؟ السؤال هو السؤال والجواب هو الجواب. الجواب نعم نحن بحاجة. ليش؟ أنت الآن في الكتب الدرسية، أنا سأعطيك بعض العناوين سريعا. هل وجدت بحث فقه الدولة؟ هذا كتب عنه كثير الآن. فقه النظرية ما موجود بالمتون الدرسية، هذا أصلا ما من ومن هو بأي باب أصلا، وإذا سألتك أنا بأي باب الآن ما بنعرف. طيب فقه المجتمع هذا طرحه بعض العلماء، في تنظيرات وفي أفكار ما أدري ضمن الكتب الدرسية. منطقة الفراغ، مسألة أصول الفقه والهرمنوطيقة أشرنا لها في الدرس الماضي، الإشكاليات المطروحة في حجية الحديث اليوم، عشرات الإشكاليات التي طرحها النقاد في موضوع حجية الحديث والسنة، موضوع تاريخية السنة وتاريخية القرآن، هذه كل إشكالات أيضا تطول. نعم بعض الأساتذة سمعنا أنهم مروا على بعض النظريات المتعلقة بهذا الموضوع، مثلا درس فسمعنا أستاذا تعرض لنظرية نصر حامد أبو زيد وهي تؤثر على الاجتهاد الفقهي، وقالوا في درس شرحها ونقدها، جيد خير من العدم، لكن نحتاج تكون في المتن الدرسي لا فقط في مثلا مسألة دور الزمان والمكان في الاجتهاد، وإن سوت مؤتمرات عليها وكتب 15 مجلد 14 مجلد كتب، يعني 15 مجلد ما بيطلع منه 5 صفحات 10 صفحات ينحطوا في كتاب درسي يقدموا فكرة جديدة. هي نظرية في النهاية طرحت ولا بد الطالب يعرف هذه النظرية، من طرحها، ما هو أصلا في معنى دور الزمان والمكان في الاجتهاد، خلاف فضلا عن ثبوتها وعدم ثبوتها في أصل معناها خلاف، فهذه جيدا تدرج في الكتاب الدرس، حتى كذلك في هذا في الفقه وكذلك في الأصول وما شابه ذلك. إذن هذا الذي أشرنا له في الدروس الماضية، أن الأبحاث الهامشية هذه يجب بمرور الوقت عندما تتضخم أن تدخل إلى داخل الكتب الدرسية والمتون الدرسية الأساسية. طيب، هذه نقطة ثامنة. نقطة تاسعة يمكن ما قبل الأخيرة في هذا المجال، سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يقول بأن التدرج في الكتب الدرسية، وهذه نقطة مهمة جدا، تدرج تاريخي وليس كيفيا أو كميا. هذا نقطة مهمة جدا، يعني كانوا يدرسوا المعالم، هذا في الأصول، المعالم 1011 هجري، نرجع يدرس بعده القوانين، أنا نسيت 1200 وكذا هجري، 30 كذا نسيت 32 يمكن هجري صاحب القوانين مثلا، هذا القوانين. بعدين يجي عندنا الرسائل 1281، بعدين يجي عندنا الكفاية 1329. فالتدرج، انت لاحظ الآن تدرج، ستلاحظ تدرج تاريخي، سبب بسيط وهو أنه طبيعي بهالفترة يكون علم الأصول خفيف، بهالفترة أثقل، صحيح؟ بهذه الفترة أثقل، طبيعي لأنه التدرج التاريخي عم بطور العلم، فكأنما افترضوا أن التدرج التاريخي يحوي في داخله المرور من الأضعف من الأضعف إلى الأقوى، إلى الأقوى إلى الأقوى إلى الأقوى، من الأبسط إلى الأعقد، من إلى آخره، فمشوا على التدرج التاريخي ولم يمشوا على تدرج كيفي أو كمي، ما اهتموا، خلص هذا الكتاب باعتبار طويت صفحته فنعتبره مقدمة بسهل هذا الكتاب مكانه، وهذا الكتاب باعتبار طويت صفحته نعتبره مرحلة وسطى بيجي هذا الكتاب مكانه، وهكذا. في حين يفترض في الكتاب الدرسي من وجهة نظر السيد الشهيد الصدر أن لا يكون قائما على أي تدرج تاريخي، وإنما يكون قائم على تدرج كمي وكيفي. لماذا؟ لسبب بسيط جدا بعكس الملاحظة السابقة، وهي أن لو الآن راجعت كتاب المعالم شيخ من جليل، لو راجعت كتاب المعالم للشيخ حسن، راح تشوف أبحاث ما قرأتها في حياتك، لأنه انتهت في البحث الأصولي، حسمت خلاص انتهت، مثل بحث النزح في البئر خالص، صح، انتهت، حسمها الفقهاء وتوصلوا فيها نتائج وانتهى موضوعها، ما أحد حد يناقش فيها. إذا جيت أيضا للقوانين ستجد أبحاث أيضا أصلا لا وجود لها، لا في الرسائل ولا في الكفاية ولا فيما بعدهما ولا حتى في دروس بحث الخارج، لأنه قضايا حسمت والتطور النظريات حسمها راحت إلى, 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 إلى على جنب، يعني بعد ما هذا طبيعة العلم هكذا بيتطور الأوراق المهترئة تذهب جانبا ثم تأتي مكان أوراق أكبر وأكثر طلاوة، إذن هذا طبيعي. فأحنا لماذا نطلب من الطالب أن يغرق نفسه في أبحاث تعود إلى عصر صاحب المعالم وهي اليوم طوى البحث الأصولي عنها كشحا وانتهى أمدها؟ يعني ندرس تاريخ أو ندرس علم؟ نحن ندرس علم حسب الفرض، تاريخ العلم شيء آخر. فإذا المفترض أن لا يكون هذا هو المعيار، أن لا يكون التدرج التاريخي هو المعيار في المتون الدرسية المعتمدة، وإنما الكم والكيف. ويقول السيد الشهيد لأنني في كتاب الحلقات، طبعا هذا الإشكال أيضا ممكن أنت أن تريده على شيخنا على الكتب الفقهية، احنا أخذنا مثال السيد الشهيد، عندك الشرائع 676، عندك بعد الشرائع بيجي عندك اللمعة والروضة 965، وقيل 960، بيجي عندك بعدين المكاتب 1281. فإذا أيضا أنت تسير بالمسار التاريخي، كما عم تمشي تاريخيا يعني في المراحل المقدمات، أنت مثلا مع الشيخ المحق الحدي، وفي مراحل الروضة أنت يعني المتوسطة أنت مع الشهيد الثاني، وهكذا نفس الشيء بالفقه أيضا صار معنا، يعني نفس الطريقة، ليس الأمر مقصورا على الأصول. طيب، بينما سيد الشهيد قال أنا أسير بالسير الكمي والكيفي في المتن الدرسي. كيف هو السير الكمي والكيفي من وجهة نظر السيد الشهيد؟ يقول أنا الطالب بالحلقة الأولى بعطيه المعلومات الخفيفة، مش بعطيه المعلومات الثقيلة لكن في عصر صعب المعالم، ما بعطيه معلومات خفيفة. في المرحلة الثانية نفس هذه المعلومات أغوص معه فيها بشكل أعمق، في المرحلة الثالثة نفس المعلومات أغوص معه فيها بشكل أعمق. فإذا العمق موجود، أيضا الكم. مثلا عندما آتي إلى الاستصحاب في الحلقة الأولى 20 صفحة، الكم بسيط، نظرة إجمالية، يلا يمر الحلقة خلص حالك، بس حتى إذا سمعت بالاستصحاب لا تنحرش في مكان تخلص. في الحلقة الثانية لا، بقول له شوف الاستصحاب له أركان، وتعالى كل ركن شوف صار قديش الاستصحاب، عبارة عن 50 صفحة مثلا. بالحلقة الثالثة يصبح 150 صفحة. فإذا من حيث الكم عم نمشي من الأقل إلى الأكثر، ومن حيث الكيف أيضا عم نمشي من الأفكار البسيطة إلى الأفكار الأكثر عمقا. هذا هو المنطق الطبيعي في التعليم من وجهة نظر السيد الشهيد. يقول هذا هو الصحيح الذي ينبغي السير عليه، لا أن نأتيه بالأفكار ونصنف الكتب أقل فأكثر 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 وفقا للتسلسل التاريخي، فإن هذا التسلسل لا قيمة له في قيامة العلم. نعم له قيمة في تاريخ العلم، ونحن لا نبحث تاريخ العلم وإنما ندرس العلم نفسه. هذه الفكرة.
بلي. نعم. باعتبار أن المعالم كانت بسيطة، جينا للقوانين شوية أسهل من الوسائل، فقد يمشي العامل
كيفي. لا شوفوا. لا شوفوا القوانين، مثلا الرسائل والقوانين ما في تناسب. القوانين ليس صغير شيخنا. ليس من حيث الكم صغير أبدا. ثم أضف إلى ذلك في الكفاية من حيث الكم أقل من الرسائل، ليس من حيث الصفحات، حتى من حيث كم المعلومات أقل من الرسائل. حتى لو طويت في عبارات الرسائل في 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 أفكار أكثر بكثير، من حيث غزارة الأفكار الرسائل أكثر بكثير شيخنا. أنت الرسائل هذا يشكل نصف الكفاية فقط، نصف الجزء الثاني لا يشكل مباحث الألفاظ اللي هو الجزء الأول من كفاية. فقس بين الجزء الثاني الكفاية وبين ما قدمه الشيخ لانطرف الرسائل، في وفرة أكبر. نعم في تطور في البحث العلمي، هذا شيء طبيعي، بس من حيث الاستحضار المطالب لا، في وفرة أكثر بكتاب مثل كتاب يعني المشاسي. هو لا شك أنه يريد أن يستفيد. نحن لا نطلق كلمة الجامعة عشان تسوي حالة من الحساسية، نعم نقول هذه مناهج تعليمية موجودة حتى لا يصير حساسية يعني في هذا المجال. يعني هو يسير على منهج منطقي نحاكمه منطقي أو غير منطقي، سواء انتمى إلى الجامعة أو انتمى إلى الحوزات يعني العلمية. هذه النقطة اللي طرحها السيد الشهيد نقطة جيدة جدا، لكن مع ذلك في ملاحظتين بسيطتين على السيد، أن هذه التطور الكمي والكيفي مشروط من وجهة نظري الشخصية، مشروط بعدم تجزئة الفكرة الواحدة، تجزئة الفكرة الواحدة. وأعتقد أنتم إن شاء الله درستوا الحلقات، سووا مراجعة راح تشوفوا أن السيد الشهيد في بعض المواضع جزأ فكرة واحدة، بحيث يعني بترها بطرا، الفكرة الواحدة تقطعت. وهذا يعني صحيح الكم والكيف لابد منه، لكن بشرط أن تكون الفكرة في المرحلة الأولى مكتملة، مكتملة بحسب المرحلة الأولى، لا أنه يقف الطالب إلى قضية فتشكل عليه تقول له فهناك إشكال، وهو أن هذا البناء كله يرد عليه الإشكال الفلاني، انتظر في السنة القادمة حتى نعطيك الجواب، يعني يأتيكم الجواب في الحلقة القادمة. هذه الطريقة من التجزئة في تقديري ليست أيضا يعني صحيح. هذا أمر أول. أمر ثاني، نفس الفكرة التي طرحها السيد الشهيد في حق المعالم أيضا اليوم موجودة في حق الكتب المتأخرة. يعني مثلا ولو وجهات نظر موجودة، حقيقة الوضع، يعني أنت شو بدنا يعني حقيقة الوضع شيخنا؟ هذه تهم فيلسوف اللغة، مطالب عميقة ومهمة، لكن شو أنا شو بدي حقيقة الوضع؟ أنا أعرف الوضع من نظرية القرن الأكيد وغير نظرية القرن الأكيد والتعهد وكذا وإلى آخره، يعني إلى أي مدى؟ أو مثلا وفقا لرأي السيد الخامنائي حفظه الله تعالى، مسألة المعنى الحرفي، يعني المعنى الحرفي جيد، سوي له صفحتين مشكلة، بس المعنى الحرفي اللي هو يقول السيد يقول كل 20 سنة يلا يبتل الطالب فيه مرة واحدة، فأنا بدي يجي يسوي له مثلا بحث. وأتذكر درسناه عند الأستاذ 3 أشهر في بحث الخارج فقط في المعاني الحرفية، يعني هو آخر شيء بيطلع مثلا يمكن يعني خلال التجربة الفقهية كل 10 سنوات يلا تتعثر في مسألة فقهية مثلا فيها موضوع المعنى الحرفي مثلا. طبعا هذه وجهات نظرها، يمكن أنت وجهة نظرك أن حقيقة الوضع مسألة مهمة، ما في مشكلة، نحن نعطي أمثلة بنعود. أو مثلا البحث الثالث الذي يذكرونه حقيقة الاستعمال، حقيقة الاستعمال هذه أيضا من الأبحاث التي بحثوها في مقدمات مباحث الألفاظ مثلا، ما هي فائدتها الآن أن نجعلها مفصلة ومطولة وندرجها في الكتب الدرسية وما شابه ذلك. أيضا هذه يعني تحتاج حتى كتاب دروس سيد الشهيد أيضا يحتاج إلى شيء من يعني إعادة النظر أو التفكير على أقل تقدير في هذا الموضوع. النقطة اللاحقة في هذا المجال حتى نستريح شوية، كم صار الساعة؟ ما حدا عنده في المداخلة في أساس تم اقتراحي في المداخلات. نعم طيب، حتى لا نطيل نخلص النقطة هذه، النقطة النقطة العاشرة لا أدري إذا الأخيرة أو غير الأخيرة على اتحاد. محورية المتن هذه نقطة مهمة جدا تربينا عليها نحن منذ أن كنا صغارا في الحوزة، تربينا على ما نسميه بمحورية المتن الدرسي. نحن في الحوزة الطالب يبذل أول شيء يشتغل على متن موجود أمامه ويبذل جهدين، جهد في فهم الفكرة التي هي موجودة في المتن، هذا هو الجهد طبعا طالب والأستاذ معنا في فهم الفكرة الموجودة في المتن، ثانيا في فهم العبارة اللي في المتن اللي تحكي عن فكرة، أو مرحلتين منفصلتين عن بعض. نحن في كل مراحلنا الدروس ما قبل البحث الخارج، طبعا بحث الخارج هذه ما موجودة بعد، في كل مراحل ما قبل درس الخارج المتن عندنا أساسي، ندور حول المتن كأنما هو كعبة ونحن ندور حولها، هذه مناهجنا الموجودة والمتداولة والتي أثمرت يعني كثير، كان لها الكثير من النتائج المفيدة في هذا. بحيث إنك لو قلت للطالب هذا متن في علوم القرآن وفتحه ورأى أنه إذا قرأه فهمه، قال لك ليس متن درسي هذا متن مطالعة، فيفرق الطالب الحوزوي بين متن يسميه متن درسي وبين متن يسميه متن مطالعة. ما هو الفرق؟ تسأله ما هو الفرق مولانا العزيز، يقول لك متن الدرس لا يمكن أن أفهمه إذا قرأته أنا لوحدي. فإذا الفصل، إذا صح التعبير إدخال الفصول والأجناس هنا، الفصل المقوم للمتن الدرسي أن لا يستطيع الطالب فهم الفكرة من خلال الكتاب. هذه نقطة موجودة نحن ننتقدها، يعني الإخوة تلقوا شرح توصيف المسألة على أنها نقد، نحن لا ننتقد، نقول هذا هو الواقع القائم. لذلك لا توجد عندنا متون درسية في علوم مثل علوم القرآن، لأنه ما كتبت متون في علوم القرآن معقدة، ما في عندنا متون بالتراث الإسلامي، قليل ما تجد متن في علوم القرآن معقد ما عندنا، أو متن مثلا في التفسير معقد كما تجد مثلا مع الكفاية مع الرسائل مع المكاسب مع المعالم مع هذه الكتب الوزينة في الفقه والأصول. فلذلك ما دخلت علوم التفسير، هذا يمكن يكون أحد أسباب عدم دخول علوم التفسير مادة درسية، وعدم دخول علوم القرآن مادة درسية، وعدم دخول علوم الحديث أيضا مادة درسية، وعدم دخول علوم الرجال أيضا مادة درسية، لأنه ما قبل 50 سنة كل المتون الرجالية متون سهلة بسيطة، ما في شيء افتح أنت كل الكتب الرجالية ليست معقدة، يعني ما في تعقيد، هو فلان فلاني توفي في السنة الفلاني كذا. ممكن تجد بعض التفاسير مثلا تفسير ابن عربي، ممكن إذا صحت نسبته إلى ابن عربي، تفسير ابن عربي تفسير القرآن الكريم لابن عربي مجلدين ممكن يكون، أو بعض مقاطع تفسير فخر الرازي مثلا، ممكن ما في مانع. بس بالإجمال العام نحن في علوم ما نتداولها كعلوم درسية، السيرة، التاريخ، الأخلاق، القرآنيات، التفسير بناء على الفصل بين القرآنيات والتفسير، الحديث، الرجال، ما متداولة كعلوم درسية. يعني هذه بعضها من جديد بدأت تتداول كعلوم درسية وكتبت فيها بعض الكراريس أو الكتيبات. ولعل أحد الأسباب الأساسية في هذا الموضوع، وهذه مجرد فكرة فكروا فيها، هو أنه ما كتبت كتب يمكن أن تشكل مادة لكي يشرحها الأستاذ، يعني لأن الطالب مجرد أن يقرأ يفهم فيقول لك أنا فهمت فعن شو دي بعد الأستاذ. فمع خروج الأستاذ عن حيز التنازع بعدين عدم موضوع درس خلصنا بعد. لا معنى للدرس مع عدم الحاجة إلى الأستاذ.
قلنا إحنا جماعة ما نشتغل في هذا المجال بشكل لهذا الوضع التفسير يعني أن نقص يجبر هذا النقص.
نحن في علم الرجال ما عندنا نقص. كان موجود علماء رجال مثلا
يعني علم التفسير القرآن يعني هو كان درس التفسير كان الحوزة العلمية مستهجن
حتى بعد أن أعطى السيد الخوئي في الخمسينيات كتاب البيان ما اعتمد كتابا درسيا. حتى بعد أن نزل كتاب الميزان في الخمسينيات ما اعتبر كتاب. الخمسينيات قبل 60 سنة صدر لم يعتمد. يعني لأن هذه الكتب خرجوها عن هذا الحيز اعتبر. نعم ممكن يكون أحد الأسباب الأخرى بشكل عام عدم الاهتمام بهذا المواد. أنا لا أنفي لا نحن لا نتكلم عن مرجع نتكلم عن متن درسي.
مرجع
علمي غير متن درسي. نتكلم عن متن درسي. نعم مرجع ما في مشكلة.
ما يدرس هو أصلا مثلا العلوم القرآنية
لا تدرس. نحن نقول لعل أحد أسباب عدم تدريسه هو هذا. لا نقول كل أسباب عدم تدريسه. ربما بعض أسباب عدم تدريسه في هذا المجال. حتى أنك تجد بعض دروس البحث الخارج هي في الحقيقة مركبة من جزئين من شرح متن ومن التعليق على المتن. أنا أعطيكم مثال محاضرات في أصول فقه السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. أنت أقرأ كتاب المحاضرات السيد الخوئي بتشوف أول شيء بيجيب لك الكفاية بعدين يشرح متن الكفاية بعدين بيذكر رأيه بلش يحلل. ربما إذا استليت من متن المحاضرات متن الكفاية وشرح الكفاية يمكن تكتب شرح السيد الخوئي للكفاية. يعني موجود أنت راجع الآن محاضرات الفياض موجودة هذه لأن كان متن الكفاية في يده فيقوم بعرض الفكرة ويشرع على إصحاب الكفاية ثم يقوم بطرح رأيه. يعني إلى هذا الحد أن بعض دروس البحث الخارج كانت تعتمد متنا معينا ثم تتوسع خارج المتن بعد أن تقوم بشرح المتن شرحا مختصرا. طيب محورية المتن في الدرس الحوزوي على مرتبتين. يعني في مرتبة شديدة يعني مفهوم مشكك, في مرتبة شديدة وفي مرتبة ضعيفة. المرتبة الشديدة أن الأستاذ أولا يقوم بشرح المعنى وثانيا عندما يطبق يقوم أيضا بشرح اللفظ. ففي شرحين يعني المتن أنت تدور حوله في فهم المعنى والمتن تدور حوله في فهم اللفظ أيضا. وهذا مثاله المشهور كتاب الكفاية. سأجيب أي أستاذ كفاية ما ممكن يعطي محاضرة يشرح فيها المعنى 50 دقيقة ويطبق ب3 دقائق. ما يمكن. يجب أن يشرح في 30 دقيقة أو 40 دقيقة وعليه أن يعود مرة أخرى لشرح المتن في 20 دقيقة أو 25 دقيقة. وهذا الدروس موجودة والذين جربوا تدريس الكفاية يعرفون هذا الأمر. ما فيك تطلع من هذا القانون أصلا. والطالب إذا ما سويت بهذه الطريقة الطالب اللغة أنا أروح على البيت أقرأ الكتاب ما أفهم شيء. يعني بعدني ما كأنني ما استفدت منك شيء. لازم أنت ترجع تسوي مرتين. إذا محورية المتن محورية لشرح المعنى ومحورية لشرح اللفظ أيضا. في بعض الكتب لا محورية مثل كتاب دروس في أصول مغفر محورية المتن محورية لشرح المعنى لا لشرح اللفظ. يعني الطالب قبل أن يسمع الشرح من الأستاذ لا يفهم بشكل جيد, لكن بعد أن يفهم يسمع الشرح لا يحتاج إلى من يفكك له العبارة. بروح مباشرة يقرأ المتن ويفهم العبارة لأن المعنى كافي في فهم اللفظ لا أنك تحتاج إلى شرح معنى ثم بعد ذلك شرح لفظ. وهذه يعني يمتاز بها كتاب مثلا الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه وكثير من مقاطع كتاب دروس في علم الأصول للسيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه. طيب هلأ ما هو الموقف من موضوع المتن؟ هل بتقديركم الاعتماد على متن بالطريقة الأولى أو الثانية جيد أو ليس بجيد؟ نأخذ نستمزج الآراء شوية حتى نأخذ نفس. كلاهما نفس أنه يوجد في متن بحيث لا يمكنك قبل شرح الأستاذ أن تفهمه. لا 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 هل صعب الهضم يعني لا تقبل مثل هذه الفكرة. ما أدري قيس الإخوة عندهم وجهات نظر. إيه كل المراحل الدراسية من السطوح.
الدروس
هو في مقدمات الدروس تفضلون أن يكون هناك متن لا يحتاج، يمكن إذا قرأته أفهمه أو لا بالعكس.
الطريقة الأولى
يعني سؤالي باختصار، هل تفضل إذا وجه لك أحد السؤال، هل تفضل في الكتاب الحوزوي الدرسي أن يكون المتن بحيث لا يمكن للطالب قبل سماع الدرس أن يفهمه أو لا؟ يعني ليس مبسطا، بحيث واضح تقرأ متن تفهم. لا أنا لا أتكلم عن أسلوب البيان، أتكلم تفهم. هلأ بعدين بنتناقش ما هو الأسلوب الأفضل، هل هو أسلوب استهلاكي، هل هو أسلوب توضيحي إلى أبعد الحدود. أقول بحيث يمكن أن يفهم الفكرة. هلأ نعم ما ممكن يتعمق فيها لكن بيفهمها. هل تفضلون هذا الطريقة أو لا؟
هو نفس مطلوب الكتاب ولكن عرضها بشكل بحيث انه يمكن فهمها
مباشره. يعني مثلا كتاب النعم مثل هذا، او مثلا كتاب المعالم الجديده للاصول، سيد الشهيد كتبه لطلبه الحوزه في المراحل الاولى ولمن سماهم الهواة، يعني الذين يحبون يطلعوا على علم الاصول، مش بضروري ياخذوا درس. واحد حب يعرف شو علم الاصول عند المسلمين بيجيب كتاب المعالم الجديده للاصول بيقرأ بيفهم عادي، يعني ما يحتاج الى استاذ الى درس. هل يفضل ان يكون الكتاب الدرسي بحيث، لا أقول هل يفضل أن نستغني عن الأستاذ، لا نقول هل يفضل الكتاب الدرسي أن يكون بحيث أنا إذا قرأت أستطيع أن أفهمها في الجملة، يعني أفهم الفكرة. لا نعم تعمق فيها، ترابطات الفكرة ممكن ما أفهمها، ولكن أفهم. مثل واحد يقرأ كتاب يفهم ما فيه. هل تفضلون هذا
الكتاب؟
نعم. فإذا تفضلون أنتم هذا النمط من الكتب، ولا تفضلون النمط القائم في الحوزة في أنك تحت أن الأستاذ يحتاج أن يشرح المتن حتى يشرح الكتاب حتى يفهم الطالب العبارة.
خارج على الحوزة.
لا سأخرج عن الحوزة، ونحن نقدم مقترح، ليس كل مقترح صار. هناك فرق بين يعني الفرضيات وبين الواقع، هذا مقترح. وهي
في هاي تعقيد العبارة، ضيع الوقت على العبارة، بحيث انه راح يفضي بشغله في العبارة وينسى الفكر.
نعم صح.
بل هو التبسيط على حساب المادة.
لا 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 أنا أتكلم في المبدأ. ممكن تقول لي نخشى أنه إذا قلبنا يكون في إشكال. هنا يجي سؤال آخر، هل يمكن تفادي هذه المشكلات؟ هل يمكن الحفاظ على المبدأ مع تفادي هذه المشكلات التي تورطنا بها، بحيث أنت تحول الكفاية إلى كراس صغير ويؤدي ذلك إلى تسطيح الوعي، وعي الطلاب بعلم الأصول؟ هذا بحث آخر ممكن، يعني بينهما. نعم
كتاب
الواضحة
مع رسائل الآخرين.
نعم. بحيث
إنه ما
مصار
اختصار للمطالب بشكل.
مثلاً هذا مثال.
حديث.
خط. وجهة نظري الشخصية يعني، وأنتم مع هذه ليست شو اسمه ولكن أفكار، أن الأفضل أن نعتمد كتاباً حتى لو قرأته تفهمه. وهذا لا يؤدي إلى الاستغناء عن الأستاذ كما يتصور أبداً إطلاقاً. بل على العكس من ذلك تماما، فإنك عندما يكون الكتاب بهذه الطريقة ستسهل على الأستاذ ليس شرح الفكرة، تعمق في المعنى. يعني سيصبح الأستاذ لديه فسحة من وقته، والطالب أيضا لديه فسحة من وقته إذا جاء قد طالع الدرس من قبل، فسحة من وقته لكي يتعمقوا بالمعنى. فبدل هدر الوقت في العبارات وفي تفكيك الجمل وفي إرجاع الضمائر وما شابه ذلك، أنت تكسب هذا الوقت الإضافي، تكسبه في تعميق الفكرة، في توضيح الفكرة أكثر، في ربط الفكرة بأفكار أخرى، في تقديم أمثلة أكثر للفكرة، في الإتيان بتطبيقات أزيد للفكرة وما شابه ذلك. فإذا ولكن طبعا هذا أمر حتى الآن ما زال غير مستساغ في المناخ الحوزوي، هذا موضوع آخر لكل إنسان وجهة نظره. لكن لو 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 تخلينا قليلا عن محورية المتن الدرسي لصالح محورية الكتاب والسنة، يعني نحن مطالبون بأن نحلل الكتاب والسنة ونقف على كل عبارة في الكتاب والسنة وعلى تحليل التعابير والتراكيب اللفظية. نعم هذا جيد، هناك ننفتح على عالم آخر، لكن لا ليس المطلوب مني أن أعيش تحليل نصوص غير الكتاب والسنة يقع فهمها كمقدمة لفهم الكتاب والسنة. هذا لو يحصل هذا يكون أفضل ويكون جيد. لكن تبقى مشكلة واحدة تسجل إشكالا هنا، وهي أنه طيب نحن إذا عودنا الطالب على هذا النمط من الكتب، ثم بعد ذلك هذا الطالب تخرج وصار في المراحل العليا، ثم أراد أن يرجع إلى الكتب الموروث الفقهي والأصولي، لن يفهم شيء. يعني أنت إذا عودته على هذا المتن الجديد البسيط الواضح، ليس البسيط بمعنى المستهلك، الجامع بين اللغة العلمية والوضوح، إذا عودته على هذا حينئذ كيف سيفهم لغة الفقهاء ولغة الأصوليين؟ وإذا فتح كتاب الكفاية كيف رح يفهم حينئذ؟ لن يستطيع أن يفهم.
أوجب يعني لأنه قال في البداية بأنه كن بسيط، وبعد ذلك بأنه شرح معنى وشرح
لفظ. طب هذه محمود بن نعم
حاول يجمع بين المنهجين اللي هو حسب النقل ما سمعت منه أول ما شفت الصورة، يعني نحن في الفهم الفقهي يهمنا فهم العبارات، أما في الفهم الأصولي لا يهمنا فهم العبارات، يهمنا فهم الفكر.
وجه التمييز بينهما
باعتبار أنه عبارات الفقهاء إذا ندخل بعض الأحيان بالشهرات الإجماعات فالفكرة الأصولية ما
يهمني أنا شو عبارة الشيخ الأخر، نعم. فلذلك للتعويض عن هذه الفكرة، للتعويض عن هذه المشكلة، يمكن إضافة مادة درسية تعطى في المراحل الأخيرة من السطوح، وهي مادة دراسة المتون التراثية، بحيث هذه المادة تدرب الطالب على اللغة، وليس الفقهاء لغة واحدة بالمناسبة. يعني أنت فكرك إذا فهمت كتاب الكفاية شيخنا، يعني فكرك إذا ذهبت إلى كتاب الفصول تفهم عليه، لأن الفقهاء عندهم أشكال وألوان من البيان. فمن الجيد أن تكون هناك في أواخر مرحلة السطوح مادة درسية الهدف منها تمرين الطالب على متون الفقهاء والأصوليين، بحيث يستطيع أن يفهمها يتعامل معها، ومن ثم يتجاوز هذه المشكلة الموجودة إذا اعتمدت هذه المادة يعني كمبدأ في هذا المجال. نعم. لا ما تأخذ وقت، هذه دورة دورة 6 أشهر تخلص منها. لا شيخنا ممكن سيدنا لا يحتاج إلى أن يفهم الكل، نحن قلنا مفاتيح، يعني تعوده على هذا النص، تجي إلى هذا النص تقول له هذا النص أسلوبه كذا شكله كذا، بتعطينا نماذج منه سينفتح على هذا الموضوع. هذا هو. لا ليس أشبه المعجزة، لا ليس أشبه، هو بس يتعود عليه. أنت الآن مثلا شيخنا إذا فتحت كتب العلامة الحلي ألا تفهمها؟ إذا فتحت كتب الشيخ البهبهاني ألا تفهمها؟ لأنك تعودت على كتب شبيهة لها، وهذا هو. فأنت تعوده على كتب شبيهة لها يفهمها، ما أظن أنها مشكلة. وقد اعتمدت أصلا هذه الطريقة في التدريس يعني المعاصر في هذا المجال. نكتفي والحمد لله رب العالمين، يأتي إن شاء الله.